بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام في ما ذكره مرحوم السيد الخائي فيما علمنه الهزة رحمة الله عليه، وذكرنا أنه كبرويا ثبت السيد الخائي بأنه إذا كانت المبادئ من العناوين المتأصلة الحقيقية فحينئذ يكون لها ما بين زائف الخارج، وإذا كان العنوانان الذين بينهما عنوان وجه والتقيا في مورد الاجتماع فلا بد أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وأن التركيب بينهما تركيبا انضمعانيا. أما إذا كان الانتزاعيا لا، فلازم نشوف منشأ الانتزاع شنو. هذه كبرويا. الميرزا النعيمي لما نعلق على كلام صاحب الكفاية فصل أن العناوين إما أن تكون عناوين اشتقاقية أو أن تكون العناوين هي مبدأ الاشتقاق. نتحدث عن مبدأ الاشتقاق. أما إذا كانت العناوين اشتقاقية فلا يبدو فيها الحديث. لماذا؟ لأن صدق العنوان أنه أن صدق المبدأ راح يكون كصدق الطبيعية على أفراده. يعني عندما نقول هذا العنوان الاشتقاقي المزنعين هكذا قال، قال في العناوين الاشتقاقية جهة الصدق تكون جهة تعليلية في الذات. يعني هذه الذات هناك جهة تعليلية، هاي الجهة التعليلية ربطت بين المحمول وبين الذات، فأصبح هذا المحمول هو هذه الذات، فهناك وحدة. هذه الجهة الجهة التعليلية، الجهة التعليلية هي علة لكنها هي مباينة لهذه الذات، خارجة عن هذه الذات. لما تكون جهة تقييدية راح تكون هذه الجهة التقييدية جزء من الموضوع. فعندما يصدق المبدأ كصدق الطبيعي على أفراده. واضح شلون؟ يعني يقول هناك عندما فرق بين الجهة التعليلية والجهة التقييدية أن الجهة التعليلية هي مباينة للذات خارجة عن الذات، وإنما تلبست بها الذات بنحو تلبس، وهذا يكون فلذلك يكون علة لثبوت المحمول للموضوع، فقط علة لكنها هي خارج. في التقييدية لا، الجهة التقييدية في الموضوع كأنها تجعل هذا القيد شنو داخل هذا الموضوع، فلما يصدق المبدأ عليه يصدق على أساس أن هذا كصدق الإنسان على هذا الفرد. صدق الإنسان على هذا الفرد ماذا معنى؟ أن طبيعي الإنسان صدق عليه هذا من أفراده. فالمبدأ هكذا عندما يكون المبدأ أخذ على نحو الجهة التقييدية وجهة الصدق، وجهة الصدق المبدأ على الذات كون هذه الجهة جهة تقييدية في هذه الذات. أما في الجهة التعليلية فلا، الجهة التعليلية هي خارجة. فلما الجهة التعليلية تكون خارجة حينئذ يكون صدق العادل، على هذا الإنسان، حينئذ صدق العادل على هذا الإنسان يكون هناك اتحاد، هذا عادل هذا مثلا عالم، هذا عادل هذا فاسق. فإذا أجي يقول لا تكرم أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، فإذا أجيت في شخص هذا الرجل هو عالم هو فاسق، طب جهة العين هي جهة تعليلية، فهناك اتحاد خارجي وهناك فاسق، ولا يجتمع الوجوب والحرمة في شخص واحد. بعد الفسق ما يصدق على هذا الشخص باعتباره ماذا؟ باعتباره كصدق الطبيعي على أفراده. يعني صدق الإنسان على زيد مو مثل صدق الفاسق على زيد، مو مثل صدق العالم على زيد. صدق الإنسان على زيد لأن إنسانية وجهة للصدق أنه شنو؟ أن هذه الخصوصية موجودة في زيد خارجه، فيكون كصدق الطبيعي اللي هي الذوات. باعتبار احنا الان في الجهات العرضيه نتكلم بالمعروضات، نتكلم عن الذوات، ف فهذا راح يكون ماذا؟ راح يكون بهذا الشكل. فحينئذ العالمية أكرم العلماء فهذا عالم. جهة العلم عندما جوزت لنا حمل عالم على هذا الفرد، ولكن العلم هي خارج عن الذات مباينة للذات، فأوجد هناك اتحاد بين عالم وذات، فهناك وحدة حقيقية. لاحظ، نرجع على نفس الشيء، أكو وحدة حقيقية في هذه الذات. هذه الوحدة الحقيقية هي اللي يصير، هي لا يمكن أن تتصف هذه الوحدة الحقيقية بالواجب والحرام، إما واجب وإما حرام، فلذلك جعلها خارج، لا يمكن أن تتصف بهذا الوصف، لا يمكن أن تكون واجب ولا يمكن أن تكون محرما، فلا يمكن أن يكون يجب إكرامه ولا يمكن أن يكون يحرم إكرامه، فلذلك راح تكون خارج عن محل الكلام. فبناء عليه إذا كانت من العناوين الاشتقاقية راح تكون هناك واحدة حقيقية في الموجود الخارجي، ويكون المجموع هو اجتماع اثنين، يعني اجتماع العنوانين في واحدة حقيقة خارجة، يجب أن نقدم أحدهما. وإذا كان من المبادئ المتأصلة، من المبادئ المتأصلة والتي لها حقيقة، فلا بد أن نقول بتعدد المعنون وتعدد الخارج. وإذا كان من المعنوين الانتزاعية، فهنا قد يكون هكذا وقد يكون هكذا، لازم نشوف من شيء الانتزاع شنو هو. هذه القضية كروية كلها لهذا الخارطة التي ذكرها المرحوم سيد الخوي. لما نجي في مقام الصغروية والتطبيق، قال في مقام الصغروية والتطبيق لازم نشوف حينئذ كل مفهوم، كل مفهوم تعلقت به الحرم أو تعلق به الوجوب، هذا أي نحو من العناوين، عناوين اشتقاقية، عناوين لا يكون هو المبدأ، والمبدأ هذا أخذ على نحو أنه يكون مبدأ له تأصل من العناوين المتأصلة لولا من العناوين الانتزاعية، وإذا كان انتزاعيا فكيف يكون؟ لذلك لما نجي في تطبيق هذا المبدأ على مسألة الصلاة، الصلاة في المقصود، الصلاة في الدار المقصوبة، قال إجهما ما تخالف المرزى النائيني وقال بأن الصلاة ليست مقولة واحدة، الصلاة ليس مبدأ متأصلا، وإنما الصلاة هي مجموعة مقولات، مجموعة هيئات مختلفة ومقولات مختلفة، ولا يوجد جامع بين هذه المقولات. الذكر شيء، القراءة شيء، النية شيء، الركوع شيء، السجود شيء، كل واحد فعل من أفعال الصلاة يدخل تحت مقولة من المقولات. فإذا كان يدخل تحت مقولة المقولات، إذا نشوف أن الغصب صحيح لحاظ التصرف في مال الغير، لكن هذا التصرف في مال الغير تحت أي مقولة يدخل؟ يقول يختلف، تارة يكون مقولة الأي لما يكون تصرف في المكان، تارة يكون مقولة الوضع مثلا عندما يكون مقولة الأكل والشرب ونحوها. فلازم احنا نشوف في كل مقولة من هذه المقولات التي يتحقق فيها الغصب، فالغصب هو عنوان انتزاعي. لما يجي يطبق هذا الشيء، لما جاء وأراد أن يطبق هذا الأمر على الصلاة في الدار المخصوبة، على الصلاة في الدار المخصوبة شلون طبقه؟ لما أراد يطبق على الصلاة في الدار المخصوبة، إذا جاء يعني إحنا نشوف أي مقولة من المقولات تحقق بها الغصب، هل هي بالقراءة، بالنية، كيف المسموع، كيف النفساني؟ لا. هل هي بنفس الركوع والسجود؟ لا، لأن الركوع والسجود هو هيئته، وهذه الهيئة أنت تقول لا هذا واقف، وهذا الوقوف هنا كون، يقول نفس الوقوف وممارسة الجسم للأرض لا يكون تصرف في الأرض المقصودة. يعني إحنا لازم نعرف شيء واحد، يقول إحنا عندنا عنوان ممارسة الملك الغير، يعني هذا الحياة ملك الغير، إذا أنا بس أمسه تصير مماثل، الممثل ليس غصبا، لا تدخل تحت عنوان التصرف في ملك الغير، مجرد المماسة. يعني واحد حاط طعام هنا، أنا صير عندي مماسة واقف الصفر، صارت مماسة له، هل هذا يكون تصرف في ملكه؟ إذا أشيل التفاحة وهي ملك الغير، لا شك أن هذا تصرف. أما إذا تفاحة محطوطة أنا أمسها وصارت مماسة لهذه التفاحة، هذا تصرف في ملك الغير؟ يعني إذا واحد ماشي عبايته لأحد بيت واحد، يجي يقول له وخر، ليش تروح عبايتك عباية الملك مالتي وصارت مماسة لهذا الملك، فصار هذا عنوان رسمي؟ لا. فالركوع هي هذه الحالة الحاصلة بين أجزاء البدن، السجود كذلك، التشهد ما له علاقة، التشهد هو كلام، التشهد هو كلام. الوقوف على الأرض اللي في الركوع أو في القيام، هذه المماسة هي التي هي يعني مو الوقوف، الاعتماد والثقل على الأرض هو جزء من حقيقة الركوع أو جزء من حقيقة القيام. فلذلك يقول لا يجتمع. وين احتمالات الاجتماع؟ يقول احتمال الاجتماع في ثلاثة أشياء: الهوي، يعني تريد تركع هذا شوف تصرف، تريد توقف هذا تصرف، الكون مجرد الكون في هذه الأرض المقصومة هذا تصرف، السجود إذا كان معنى السجود الثقل وأن يثبت الإنسان مساجده السبعة على هذه الأرض، وهذا هو معنى السجود، مو مجرد المماسة، مو مجرد المماسة للأرض. فإذا حينئذ في هذه الثلاثة، زين أي هذه الثلاثة تعتبر جزء من الصلاة حتى نقول هنا يجتمع الأمر والنهي، حتى يجتمع الأمر والنهي؟ الهوي ليس جزء من الصلاة، نعم هو مقدم ليتحقق الركوع. الكون، الكون في الأرض المخصوبة ليس جزء من أجزاء الصلاة. الثقل اللي هو يعني يجعل المساجد السبعة بنحو التثبيت على هذه الأرض، بل يكون جزء من الصلاة لأنه جزء من السجود. فيكون هنا حقيقة السجود تجتمع مع حقيقة الغصب، يعني منشأ انتزاع الغصب هو منها السجود. السجود مقولة، لا ومنشأ انتزاع شنو يصير منها؟ انتزاعا فتكون هناك متحدة. فإذا واحد يصلي من دون سجود يصلي بالإيمان، يصير اجتماع أمر ونهي ولا لا؟ ما يصير. فإذا لما الإجراء يطبق الصورة راح يطبق هذه الكبرى على الصغرى، إذا في هذه الصغرات راح يحصل ماذا؟ يحصل اختلاف. فبالتالي حينئذ لو الصلاة تجردت من السجود مثلا، فحينئذ ما راح يكون اجتماع أمر ونهي، حينئذ ما راح يكون اجتماع الأمر والنهي. لكن لما كان هناك السجود مأخوذ بهذا العنوان ومأخوذ بهذا المعنى، فحينئذ يكون اجتماع الأمر والنهي في مثل هذه، في مثل هذا الجزء. وكذلك في الوضوء بالماء المغصوب أيضا إحدى المسائل التي طرحت، واللي ما مرت علينا في البحث الفقهي في المستمسك، بأنه الوضوء في الماء المغصوب همات له حالات. الوضوء ماذا يعني؟ هو غسلتان ومسحتان. الوضوء هو غسلتان ومسحتان. فتارة يكون الماء هو مغصوب، الماء هو ملك للغير، الماء يكون ملك للغير. فحينئذ كيف يتحقق الغصب؟ بصب الماء على الوجه والتحريك الماء وغسل الوجه بالماء، حينئذ يتحقق هذا الغصب. فإذا كان المالك ليس براضي، حينئذ يتحقق يعني إذا عملية الغسل تتحقق بصب الماء، وصب الماء هو تصرف في مال الغير، وصب الماء هو تصرف في مال الغير، فيكون هذا محرم في اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كان لا، الإناء مغصوب، أما الماء ليس مغصوبا، أما الماء ليس مغسولا. هنا الوضوء هو الغسة والمسحة. زي نجي الاغتراف، أن يغترف من هذا الإناء، هذا الاغتراف هل يطلق عليه أنه وضوء وأنه استعمال؟ أول شيء هل يطلق عليه أنه استعمال حتى يكون الاغتراف محرما؟ ثم هذا الاغتراف هل هو جزء من الوضوء؟ حتى نشوف هنا هل أكو اجتماع أمر ونهي أو ما أكو؟ هل هناك يعني بعض الأحيان يعني لو قلنا أن الهوي مثلا، الهوي هو تصرف في المغسول، لكن الهوي ليس جزء من الصلاة، فيكون الغصب مأخوذ من شيء ملازم لحقيقة الصلاة، فيجوز الاجتماع، مو منتزع من نفس الحقيقة حتى يمتنع، مو حقيقة واحدة خارجية انتزعت منها الغصب وانتزعت من... يعني هنا بعض الأحيان الهوي وإن لم يكن جزء من الصلاة لكنه تصرف في المغصوب فغير جائز صحيح، لكن بما أن الهوي هو شنو؟ هو موجود ملازم لحقيقة الصلاة، لأن الصلاة ركوع بها، والركوع ليس غصبا مثلا، فحينئذ يكون حقيقة أخرى فيجوز اجتماعهما، تتحد يعني تتلازم هاتان الحقيقتان في الخارج. هنا أيضا كذلك، هنا عندما نقول بأن هذا الاغتراف هل هو جزء من الوضوء أم هو مقدمة للوضوء؟ الاغتراف تارة يكون هو استعمال للإناء، وتارة الاغتراف يكون استعمال للإناء. أنت قاعد تشيل ماء وحمل الماء لأنه أكو نحو، هذه ذكرناها ما في بعد الفقه، أنه إذا تصب من الإناء تشيل الإناء وتصب، هذا التصرف في الإناء. أما إذا ما تشيل من الإناء وتغترف من الإناء، هذا قد لا يطلق عليه أنه ماذا؟ أنه استعمال للمغسول. فعندنا عندنا مرحلتين، عندنا مرحلة استعمال، وعند مرحلة أنه أن هذا هو جزء من الوضوء لو مو جزء من الوضوء. زين إذا كان محرما، الاغتراف ليس جزء من الوضوء، إنه محرما. زين هاي المحرم راح يصير مقدمة للوضوء، مقدمة للوضوء، فهل يمكن ارتكاب الحرام كمقدمة لهذا الأمر؟ هناك عمات قالوا أنه حرمته هل توجب حرمته، هل توجب بطلان الوضوء أم لا؟ هذا مع بحث آخر، لا قد لا يقولون بذلك. فإذا الجهات مختلفة، وكذلك إذا كان المكان مغصوب أنت قاعد تتوضأ به، يعني واقف في مكان هذه الأرض مغصوبة، فأنت قاعد تتوضأ في هذه الأرض، حينئذ نقول المكان وهو الكون في هذه الأرض مقدمة للوضوء ومقدمة لهذه المسحتين، فهذه المقدمة إذا كانت حراما فهل يكون التوسل من خلالها بالواجب أم لا؟ لكنه على كلا الفرضيتين ما رح يصير هناك وحدة حقيقية بين الواجب، بين المأمور به وبين المنهي عنه. فالغرض من هذه التطبيقات أنه نجد مثلا اللباس المغصوب شلون؟ الصلاة في لباس المغصوب، الساتر بيتحقق، هو إذا الساتر ما تحقق الصلاة شنو؟ ها ليش؟ ليش؟ بي خالف؟
يشترط الصلاة
الستر،
معرض النظر.
فهنا هل اجتماع الأمر والنهي في واحد، في هناك واحدة حقيقية بينهما أو لا؟ لأن اشتراط الساتر وعدم مغصوبية الساتر هو شرط في الصلاة، وأكو فرق بين أن يكون شيء جزء من الصلاة وأن يكون شيء شرط في الصلاة. الجزء يكون جزءا من الصلاة اللي هو بيه قصد القربة يتحقق، قبل يكون الشيء جزء من الصلاة، الركوع، السجود، القراءة، الكذا، جزء ركني، جزء واجب. هنا في الشروط ماذا يقولون؟ تقيد جزء وقيد خارج. فعندما يكون القيد خارج، القيد خارج، القيد مغصوب، ينتزع منه عنوان الغصب، لكن التقييد بعد ما يكون غصبي.
بس ما يحصل
ما يخالف، لكن احنا نريد نشوف اجتماع الامر والنهي وين يصير، في حقيقة واحدة لو حقيقتان يأثر. يعني لما يكون الغصب يتحقق في جزء الصلاة وهو التشهد يبطل الصلاة، يكون اجتماع الأمرين في حقيقة واحدة. أما لما يكون اجتماع الأمرين مو في حقيقة واحدة، في القيد، حينئذ يأتي ونقول بأن هذا يبطل أو يبطل. يعني هذا التفكيك، هذا التفكيك في محور الغصب وينه ومحور الأمر وينه، هنا راح يكون التفكيك. أما مثل بن زنائين الذي قال أنه لا، أن الشرط أيضا يكون جزءا كالجزء، ماكو فرق، ماكو فرق بين الشرط والجزء من هذه الجهة. إذا تذكر في بداية بحث الملي
بالمعنى
العام، بعد ما عنده أن الشرط خارج قيد خارج، لا، الأمر، الأمر، الأمر بالواجب وأمر بشرائطه وأجزائه. فلذلك الشرط ماكو فرق بينه وبين الجزء من هذه الجهة. الآخرين يفرقوا أن الشرط لا يكون داخل المأمور به. لماذا؟ لأن الفارق بين الشرط والجزء هو هذا، أن الجزء يدخل في داخل المأمور به، بينما الشرط يكون خارج المأمور به. إذا هكذا، هكذا تصير عند تصير الخريطة بهذا النحو بهذا الشكل، لأن إحنا عندنا ضابطة كبروية في كيفية اجتماع الأمر والنهي. إذا مبدأ متأصل، إذا منشأ انتزاع. فإذا منشأ انتزاع نشوف هل هو الحقيقة واحدة تنتزع هذا المعنى وتنتزع هذا المعنى، يجتمعان في حقيقة واحدة، وأن هناك واحدة حقيقية في الخارج، أو لا تكون هناك واحدة حقيقية في الخارج. هذا هو تمام الكلام فيما ذكره. ثم يتعرض بعد ذلك لأمرين حول صحة العبادة، أنه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، فهل تكون العبادة صحيحة في صورة العلم والجهل والنسيان؟ لو لا، هناك فرق، في صورة العلم تكون باطلة، وفي صورة الجهل والنسيان تكون صحيحة. المرزا النعيم فرق بينهما، السيد الخوي يقول لا، في كل هذه الحالات تكون صحيحة. وجه الصحة هذا إن شاء الله يتحدث.